الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإنه لا نجاة لنا ولا سعادة لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا بتقوى الله. فتقوى الله هي المخرج من كل سوء ومكروه، هي المجلبة للرزق والعافية والستر والهداية، هي النور في القلب والتوفيق في الأعمال والسداد في الأقوال. ثم إن الصيام أيها الأحبة شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده وبين الحكمة في ذلك، وهو أنه تقوى لله وسبب لتقوى الله التي فيها نجاة الصائم بصدق وإخلاص لربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي سترة يستتر بها الصائم من عذاب النار يوم القيامة، ويدخله ربه سبحانه وتعالى جنته إذا مات على توحيد الله والإخلاص لله عز وجل. من أبواب الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. أيها الأخوة في الله، إن للتقوى حقيقة، فيجب علينا أن نجتهد في تحصيل هذه الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء حقيقة. حقيقة التقوى التي يستحق بها العبد أن يكون تقيا ينال ما أعده الله للمتقين من سعادة الدنيا والآخرة، حقيقتها أن تضحي بمراد نفسك ومحبوبها وشهوتها في سبيل مراد ربك. وحقيقة التقوى أن تطيع الله عز وجل وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل
ما أمرك به بقدر استطاعتك، وأن تجتنب كل ما نهاك الله عنه ورسوله اجتنابا كليا لله عز وجل. وحقيقة التقوى ألا تتخير في أوامر الله ونواهيه، فتفعل من الأوامر ما يروق لك وتترك ما لا يروق، وتترك من منهيات الله عز وجل ما لا تتبعه نفسك وتتعلق به نفسك، وما تتعلق به نفسك تأتيه ولا تبالي. هذه ليست بتقوى. قال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار. عبد الله الصادق في عبوديته لله هو الذي يقول أمام أمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إمام الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم أمر بذبح ابنه وفلدة كبد إسماعيل عليه السلام. البر التقي الذي أوتيه على الكبر وهو وحيد ليس له ابن سواه عند هذا الابتلاء والامتحان. فما كان من إبراهيم الخليل إلا أن يمتثل أمر الله ويضحي بهذا الغالي الثمين في سبيل مرضات الله وامتثال أمره. وما كان من هذا الابن البار لما عرض عليه الوالد أن الله أمره بذبحه إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصادقين. فلما أسلم لأمر الله واستسلم وعزم على ذبحه وهو على حلقه على رقبته بالسكين، وقد جعل وجهه نحو الأرض حتى لا تدركه الرحمة فيجبن عن تنفيذ أمر الله. وإذا بالرب الرحمن الرحيم يسبب خاصية القطع من السكين فلا تفعل شيئا، صارت كالخلقة. وإذا في المنادي يناديه من السماء: يا أن قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. وإذا بكبش عظيم يرسله الله إليه ليذبحهم أضحية فداء عن ابنه، فسرعت الأضحية. نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي البلاء العظيم، كان من ابتلائه لما ذهب إلى الطائف يدعو أهله إلى التوحيد وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرجمونه حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن توجه إلى ربه عز وجل يشكو إليه. اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن رحمتك أوسع لي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد إلى رضيت. فلما جن عليه الليل وقام يصلي ويتلو القرآن عوضه الله بخير من أولئك الكفرة الفجرة المشركين الذين سبوه وطردوه ورموه بالحجارة، بنفر من الجن وهو رسول الله إلى الإنس والجن، كما أن جميع رسل الله اختارهم الله من الإنس ليكونوا هم الرسل للجن والإنس معا، فهذا مما يدل على فضيلة الإنس على الجن. أرسل الله إليه نفرا من الجن فصاروا يستمعون القرآن ويخشعون، فما كان منهم إلا أن آمنوا وأسلموا وانصرفوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا إننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أصحاب رضي الله عنهم لما حصلت عليهم الهزيمة في موقعة أحد بسبب مخالفة الرواة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم صلى الله عليه وسلم أن المشركين بعد هذا التغلب على المسلمين وقتل 70 من المسلمين ستكون لهم شوكة ويكون لهم اعتداء يتبعه اعتداء على المسلمين، ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا من الغد إلى الاستعداد للحوق بالمشركين وقتالهم حتى لا يأتي في نفوسهم ذلك العزو القبيح على العودة لقتال المسلمين، وحتى لا يظنوا أن المسلمين قد انتهوا بهذه الهزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج معنا اليوم إلا من ثبت معنا بالأمس. فالذين لم يثبتوا وأكثرهم من المنافقين لم يقبل أن يصاحبوه، فخرج معه صلوات الله وسلامه عليه بعض من خرجوا معه في أحد وهم أهل الصدق والإخلاص، رغم ما بهم من الجراحات وما بهم من التعب والإنهاك، طاعة لله ورسوله. فكان خروجهم هذا ولحوقهم بالكافرين سببا لوقوع الخوف والهزيمة على الكافرين ورفع معنويات المسلمين. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه رأى في يده خاتما من ذهب، ما يعلم أن الذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه، فنزعه من يده وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهذا الصحابي رضي الله عنه: خذ خاتمك، انت فعله في شيء آخر، أعطه لأهلك أو بعه. فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصرفه هذا الشديد مع أصحابه بثقته بإيمانهم وثباتهم، وإلا فكان هو أرق الناس وأرفق الناس في أمره ونهيه، لكنه مع الصحابي المؤمن الصادق يقابل ما يقع فيه من المنكر بالشدة موعظة له ولبقية صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه لأمر يسير من المخالفات، لأن الهجر يردعه، ولم يهجر من ظهر نفاقهم وخبثهم وكفرهم لما كان هجرهم يؤدي إلى فتنة وإلى حمية جاهلية من أتباعهم، وذلك لأن الهجر في الشريعة الإسلامية إنما يقصد به نصرة الدين، فإن كان في الهجر نصر للدين وهداية للمهجور وجب أن يهجر العاصي وصاحب البدعة، أما إن كان ليس فيه نصر للدين أو كان يزيد العاصي عصيانا فيخرجه الهجر من الصغيرة إلى الكبيرة أو من الكبيرة إلى الكفر فهو محرم لا يجوز. أعني في الله إن العبد المتقي لربه هو ذلك الذي يحقق تقوى الله عز وجل بصدق طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له لذة في القلب، لكن ما يدركها إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاث. انتبه لها يا عبد الله. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا لا يمكن أن تعصيه، لا يمكن أن تخالف أمره، بل تأتي ما يحب وتجتنب ما لا يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليك من شهوتك، أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك ومالك، توحي بكل شيء في سبيل ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه مسألة عظيمة، الأخوة لله، أن يكون حبك للآخرين مبنيا على الإيمان والطاعة. فإن كان الشخص مطيعا لله، يراقب الله في السر والعلانية، أحببته لتقواه لربه، ولو كنت لا تعرفه، إنما المؤمنون إخوة. وإن كان عاصيا محاربا محادا لله ولرسوله، أبغضته ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أما المحبة من أجل المصالح المادية فإنها تنتهي، وربما تكون وبالا على الإنسان. نعم، يوجد محبة جبلية خلقية في الإنسان وحتى في الحيوان، وهو أن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه، حتى ولو كان مؤمنا، حتى ولو كان الأب أو الأخ القريب، لكن لا يدعوه ذلك إلى بغضه ومناصبته العداء إذا كان مؤمنا، بل يحبه لإيمانه، وإن كرهه بقلبه لإساءته إليه، كما أنه يحب من أحسن إليه ولو كان كافرا، لكنه يجب عليه أن يميز، فلا يجعل حبه له من جميع الوجوه، بل يبغض كفره ويدعوه هذا الإحسان إلى الإحسان الأعظم إليه بدعوته إلى الإسلام وبنصيحته إن كان فاسقا بترك المعصية. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه والبراءة مما سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء منكم، براءة، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لا أستغفرن لأبيه لا أستغفرن لك، فهذا ما فيه أسوة، لأن إبراهيم قال هذا الكلام قبل أن يعلم وأن يوحي الله إليه أنه كافر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما تبرأ من غيره. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يفرح بالإسلام، كل أن تذكر أنه من المسلمين حمد الله على هذه النعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح حتى لو كان فقيرا مريضا وهو مسلم مؤمن فليفرح، لأن ما يصيبه من مرض أو فقر أو مصائب كل ذلك كفارة لذنوبه ورفع في درجاته. فإن العبد المؤمن قد يبلغ الدرجة العالية في الجنة ما يبلغها بعمله، وإنما بالبلواء تصيبه فيصبر عليها. وإن من المؤسف أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام لا يبالون بهذه المسألة العظيمة، وهي كراهة الكفر والكافرين وأنظمة الكفر وشرائع الكفر وتقاليد الكفرة، بل يقلدونهم ويتشبهون بهم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه مصيبة عظيمة. يعني كونه لا يكره الكفر ولا يكره الوقوع فيه، يحصل هذا له بكونه يقلد الكافر ويتشبه بالكافر في كفره أو في تطبيق أنظمته الكافرة وعدائه للإسلام والمسلمين، في بغضه لقيام دولة الإسلام، في بغضه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها من أعمال الكافرين. يعني حتى لو قال عن نفسه إنه يبغض الكفر وأهله، لكنه يحارب الإيمان وأهل الإيمان ويدعو إلى الانحلال من الدين باسم الحرية الشخصية، باسم حرية الرأي، باسم كذا باسم كذا، كما هي حال العلمانيين. هذا والعياذ بالله مرتد، ليس من المسلمين من الإسلام في شيء، ولو صلى وصام. فيجب على المسلم أن يحذر الكفر ووسائل الكفر والتشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم التي هي من خصائصهم، وليسأل ربه دائما الثبات على دينه، وليجتهد في صحبة الصالحين والتفقه في دينه. فإنه لا نجاة للعبد إلا بالإخلاص لله وبالإصابة في كل قول وعمل. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن خير الكلام كلام الله. فهنيئا لمن اهتم بالقرآن وعظم القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، فهذا هو المقصود من إنزال القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ وتدبر القرآن يا عبد الله هو أنك إذا صرت تقرأ القرآن أو تستمع القرآن فانتبه، إن مرت بك آية رحمة فاسأل الله، إن مرت بك آية عذاب استعذ بالله، إن مر بك أمر فحاسب نفسك، هل امتثلت هذا الأمر؟ فإن كنت امتثلته فاحمد الله واسأله الثبات، وإن كنت لم تمتثله فامتثله، وإذا مر بك نهي فانتهي إن كنت لم تنتهي. وبهذا تكون من أهل القرآن حتى لو كنت عاميا لا تقرأ ولا تكتب. أما الذي لا يعمل بالقرآن ولا يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه فإنه والعياذ بالله ضال هالك متوعد بالعذاب الأليم، لأنه اتخذ آيات الله وراءه ظهرية، والقرآن حجة لك أو عليك. ولا ينفع الإنسان حفظه للقرآن إذا لم يكن عاملا به، فالله الله في تعظيم هذا القرآن بتعلمه والعمل به وتعليمه لأهلنا وأولادنا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهديه صلى الله عليه وسلم عبادته للخالق عز وجل ومعاملته للخلق. فاعرف سنته صلى الله عليه وسلم وتفقه في دين الله حتى تكون تعبد ربك على بصيرة. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. ومن هم الجماعة؟ تنصير على بصيرة. الجماعة هم من كان على الحق وصراط الله المستقيم ولو كانوا واحدا، كما أخبر الله عن خليله إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهو ليس على التوحيد الله صلى الله عليه وعلى رسوله نبينا محمد. ويقول سبحانه مبينا أن الكثرة لا قيمة لها، وأن الجماعة لا يراد بها الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية واحدة من 73 فرقة. جعلوا الله وإياكم وأخواننا المسلمين منهم. احرص يا عبد الله على التزام طاعة الله. الجماعة هم من كان على الحق لهم لهم إمام يطيعونه في طاعة الله. فإذا كنت في بلد فيها حاكم مسلم حتى ولو كان عنده ظلم وعنده معاصي، لكن قد بايعه أهل الحل والعقد ونودي به ملكا أو رئيسا أو أميرا وجبت طاعته وحرمت معصيته، وجبت طاعته في طاعة الله وحرمت معصيته في ذلك. إلا إذا أمر بالمعصية فلا يطاع بالمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن لا يصح بموجب هذه المعصية الخروج عليه، لا، إنما يناصح، يطاع في الطاعة ولا يطاع في المعصية، ويدعى ويناصح بالتي هي أحسن بطريقة لا تشهير فيها، وإنما مشافهة معه أو برسالة أو نحو ذلك مما يتبين له به الحق. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. التزم يا عبد الله جماعة المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة، وكن متبعا معهم لإمامهم، واحذر الخروج عليه حتى لو كنت مؤمنا مع جماعة يريدون في زعمهم الإصلاح وإبدال هذا الوالي بخير منه، فإنه حرام عليهم هذا التصرف، لأن ذلك فرقة وفتنة ينتهي بالقائمين إلى سفك الدماء وإلى إشاعة الخوف والإضرار العظيم بين المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يذل من في ذله نصر المسلمين، وأن يعز من في عزه نصر المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يبلغنا بقية شهر رمضان، وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد إمام الصائمين والقائمين والقانتين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.